إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن الله قد امتن منة عظيمة على هذه الأمة، فقد شرفها تشريفا عظيما، وقد عظم قدرها وأعلى شأنها وجعلها قائدا، وخلقها لمطلق القيادة والسيادة والريادة، بل جعلها خير أمة أخرجت للناس. قال الله جل في علاه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي كالمطر، لا يدرى الخير في أولها أم في آخرها. كفى بمظاهر التشريف لهذه الأمة من قبل ربنا الجليل سبحانه جل في علاه أنها من آخر الأمم خلقا، وتكون بإذن الله أول الأمم حشرا، وأن الله جل في علاه قد جعل شطر أهل الجنة من هذه الأمة، بل فوق ذلك إن الله جل في علاه قد من على هذه الأمة أن يدخل من هذه الأمة 70,000 الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. فكبر الناس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما باتوا يخوضون: من هؤلاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذين لا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. الذين لا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فضل الله هذه الأمة على سائر الأمم بهؤلاء 70، ومع كل واحد 70,000 كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، بل فوق ذلك كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: ويحصي الله جل في علاه 3 حسيات. فكبر عمر بيده المقدسة، فكبر عمر على أن أكثر أهل الجنة هذه الأمة. كفى بأن هذه الأمة قد شرفها الله جل في علاه وملكها رقاب البلاد والعباد في مدة وجيزة من عمر الزمن. كفى بأن هذا الدين قد انتشر في البلاد، وقد دخل ما ترك بيت ندر ولا ودر إلا دخله بعز عزيز وبذل ذليل. مظاهر تشريف الله جل في علاه لهذه الأمة كثير، لكننا سنجتزئ جزئيتين نتكلم عنهما بصدد ما نتكلم عنه في الحلقات بإذن الله، ألا وهو ما يخص فقه المرأة في رمضان. من مظاهر تشريف الله جل في علاه لهذه الأمة مع أنه عوضها عن قصر الأعمار بجليل الثواب وعميم الأجر مع قلة الأعمال، ضاعف الله لهم الأجر والحسنات، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فقال للملائكة: من هم بحسنة فاكتبوها له بعشر، إلى 70، إلى 700، إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، ومن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جرائه، ومن هم بسيئة فعملها فاكتبوها له سيئا. وقد بيّن الله جل في علاه أن من منن العظيمة على هذه الأمة عوضا للأعمار القصيرة بالثواب الجزيل العميم الوفير، بأن الله جل وعلا امتن عليهم بهذا الشهر الفضيل، الشهر الكريم، الشهر الجليل، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إلا الله جل في علاه قد خبأ لهذه الأمة الأجر والثواب بالعمل في هذا الشهر عنده. والكريم إذا أعطى أجزل، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. إذا خبأ الله لهذه الأمة الأجر، والكريم إذا أعطى أجزل، فإن خزائن الله لا تنفد بحال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار لا يغيبها نفقة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فأعطيت كل واحد المسألة ما نقص ذلك مما عندي من شيء. فالله جل في علاه التفضل بمنة عظيمة على هذه الأمة بهذا الشهر الكريم، بهذا الشهر العظيم، ضيف عزيز كريم. فعليك أن تكرم ضيف ربك جل في علاه بأن تشكر أولا الذي امتن عليك بهذه المنة، ومع الشكر تثبيت النعم والزيادة. قال الله جل في علاه لئن شكرتم لأزيدنكم وإن الله يحب أن يرى الشكر من عباده على نعائمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. إن الله قد مدح أصفياءه وأولياءه وأنبياءه، أول الرسل نوح عليه السلام بأجل الصفات وأرقى السمات بأنه كان عبدا شكورا. قال عنه الله جل في علاه إنه كان عبدا شكورا. وقد مدح خليله بنفس الصفة، قال الله جل في علاه عن إبراهيم شاكرا لأنعمه فحي هلا بمن شمر عن ساعد الجن. فشكر ربه جل في علاه بلسان الحال ولسان المقال بالعمل اعملوا آل داود شكرا. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في رمضان جوادا كريما صواما قواما لربه جل في علاه شاكرا لأنعم الله جل في علاه. وعلى المرء أن يشكر ربه جل في علاه بلسان حاله، بأن يصوم قلبه عن الحقد والدغل والحسد، أن يصوم لسانه عن السب والشتم والغيبة والنميمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم والفم يزني وزناه القبل واللسان يزني وزناه الكلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فحش الغيبة والنميمة التي لا تكون إلا باللسان، قال لا يدخل الجنة فتات والنميمة تعمل عمل السحر تفسد بين ذات تفسد ذات البين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد البين هي الحالقة، ولا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. فليصم اللسان عن الغيبة عن النميمة عن فحش القول، فليصم النظر عن النظر المحرم وإطلاق البصر عما حرم الله جل في علاه، فالعين تزني وزناها النظر. فهذا من باب شكر النعمة بلسان الحال ولسان المقام. أيضا من مظاهر تشريف الله جل في علاه لهذه الأمة أنه قد امتن عليها بشريعة غراء حنيفية سمحاء. هذه الحنيفية السمحة، هذه الشريعة التي أكمل الله بها النعمة وأتم بها المنة ناسخة لجميع الشرائع. هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان وكل عصر ومصر. هذه الشريعة الغراء ما تركت حكما إلا بينته، ولا مشكلا إلا حلته، ولا مجملا إلا فسرته. هذه الشريعة العظيمة احتوت كل شيء. قد قال الله جل في علاه ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال الشافعي رحم الله الشافعي ما نزلت نازلة إلا وفي كتاب الله حلها، علم من علمها وجهلها من جهلها. قال الله جل في علاه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فهذه الشريعة الغراء ما تركت شيئا إلا بينته، وفيه العز والشرف أو فيها العز والشرف لمن تمسك بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وهذه الشريعة كما قلنا فيها العز وفيها الشرف وفيها التمكين وبها القيادة والسيادة والريادة. قال الله جل في علاه لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم فيه شرفكم فيه عزكم، عز عام لكل هذه الأمة من رجال ونساء. ثم جاءت هذه الشريعة الغراء أيضا خاصة لعز النساء لكرامة النساء. إن المرأة كانت في الجاهلية كالثوب البارد. إذا بشر أحدهم بالأنثى صار من العار والشنار وفي الآخرة النار، كما مثله الله جل وعلا أو صوره الله جل وعلا في كتابه. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ إن الله جل في علاه قد رفع المرأة وقدرها أيما تقدير وعظم شأنها بهذه الشريعة الغراء التي جاءت تجلي لنا كرامة المرأة وتبين لنا فضل هذه المرأة على المجتمعات. إننا لو حصنا النظر في فضل المرأة على هذا المجتمع لابد أن نلقي ببصرنا على أمهات المؤمنين، على خديجة رضي الله عنها وأرضاها من أمهات المؤمنين. كيف فضل خديجة على هذه الأمة؟ كيف فضل عائشة رضي الله عنها على هذه الأمة؟ كيف فضل نساء الأوائل على هذه الأمة؟ الثوري أمير المؤمنين في الحديث، صائقة في الحفظ، كان الإمام من أهل السنة والجماعة الإمام الثوري. إذا سألت من وراء الثوري الذي له المنة العظيمة على هذه الأمة، جاءتنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم رد طرية على أكتاف هذا الحافظ الورع الإمام المبجل الإمام الثوري. إن سألت من وراءه الإجابة أمه. إن سألت عن إمام أهل السنة والجماعة الإمام الشافعي الذي لقب بناصر السنة، إن سألت من وراءه الإجابة أمه. من أدب الإمام مالك الذي قال فيه الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم، أمه التي كانت تستنيذ همته أن يجلس في مجالس ربيع الرأي وأن يتأدب بأدبه وأن يأخذ من حسن خلقه فيتأثر به بلسان الحال ولسان المقال. إن وجدت العظيم في هذه الأمة فنقب وفتش وابحث فتجد الأمة هي التي قد صنعت هذا الرجل العظيم. والسؤال الذي يلي ذلك، إذا كانت الأم هي التي صنعت هؤلاء الرجال الذين كانوا قادة وسادة في الأمة، فهل كل أم يمكن أن تصنع رجلا؟ لا والله. الإجابة الأم الصالحة القانتة، هذه الأم البارة الصالحة القانتة التي أعطت لله حقه وأعطت لزوجها حقه وأعطت الأبناء حقهم. هذه الأم لا يمكن أن تبلغ إلى هذه الدرجة من الصلاح والبر إلا بالعلم، بأن تتفقه في دين الله جل في علاه، تعلم كيف تتعبد لله جل في علاه على نور من الله على بصيرة، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله جل في علاه. فعلى المرأة الصالحة التي تعول الأمة بأسرها عليها حتى تخرج لنا مثل هؤلاء الرجال، تنتهض الأمة مرة ثانية، ترتفع من كبوتها، تقود وتسود مرة ثانية. لابد أن تعود المرأة فتأتسي بالصالحات بالفضلات في الرعيل الأول، كنا تفقهنا في دين الله جل في علاه. إلى هنا ندخل إلى الباب العظيم الذي سنتكلم فيه، بأن الله جل وعلا قد من على هذه الأمة بالشريعة الغراء التي ما تركت شيئا إلا بينته، وأن العز كل العز بالتمسك بهذه الشريعة. قد جاءت هذه الشريعة بأحكام عامة للرجال والنساء، ثم جاءت بأحكام خاصة للنساء لخلقة النساء لطبع النساء، كما جبر الله النساء على أحكام خاصة. فهذه الشريعة ما تركت شيئا للمرأة إلا بينته. لذلك نقول المرأة التي استنهضنا همتها أن تكون كأم الشافعي كأم الثوري كأم الإمام مالك، أن تكون صالحة قانتة، لابد أن تتفقه في دين الله وهي على مشارف هذا الشهر الفضيل الكريم، كيف تقترب من ربها جل في علاه. لسان حالها دائما تقول وعجلت إليك ربي، عليها أن تتفقه كيف تتعبد لله في هذا الشهر الكريم. هذه الحلقات خاصة بفقه المرأة في رمضان، وهي أول هذه الحلقات سنتكلم عن الأصل الأصيل والركن الركين في الأحكام الخاصة بالمرأة، ألا هي أحكام الحيض والحائض والنفساء. وهذه مسألة مشكلة جدا عند العلماء، مسألة الحيض مسألة من المسائل العظيمة الجليلة، وهي فرض عين على كل امرأة أن تتعلم هذا الباب. وسنوجز بإذن الله الأحكام التي تتعلق بالمرأة بأحكام الحيض حتى تتبين المرأة أمرها، وحتى تقف على أرض صلبة عندما تتعبد الله جل في علاه، تعلم ما تصلح به العبادة فتعمل به وتسارع إليه وتعلم ما تكسب به العبادة فتتجنبه فقها وتعبدا لله جل في علاه. فمن عبد الله على بصيرة ارتقى، ومن عبد الله على جهل ضل وأضل وأفسد وما أصلح. أحكام الحيض للمرأة: أولا الحيض لغة مصدر حاضة، تقول حاض السيل أي فاض، وحاضت المرأة أي سال دمها. وفي اصطلاح العلماء الحيض هو دم جبلة يخرج من قعر الرحم، دم جبلة يخرج من قعر رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة من غير سبب في أوقات محددة معلومة. دم جبلة أي كتبه الله، جبلها الله على ذلك، خلقها الله على ذلك، كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم في رحلة الحج دخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها فوجدها تبكي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك أنفستي؟ والنفاس اسم من أسماء الحيض كالإراك والضحك والحيض. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك أنفستي؟ فقالت رضي الله عنها وأرضاها: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات أب، فهو دم جبلة جبلها الله على ذلك، دم جبلة يخرج من قعر الرحم، من قعر رحم المرأة على سبيل الصح لا على سبيل الفساد، لن تطاع عرق، وهذا قيد يخرج الدم الذي يخرج لمرض لإجهاد عظيم لانقطاع عرق. دم جبلة يخرج من قعر رحم المرأة على سبيل الصحة من غير سبب، يخرج بذلك النفاس، لأن النفاس يخرج عقب الولادة، سبب النفاس أنه دم يخرج عقب الولادة من غير سبب في أوقات معلومة، أي المرأة يأتيها هذا الدم في وقت محدد من الشهر، في أول الشهر يدفع الرحم هذا الدم 5 أيام أو 6 أيام أو 7 أيام، أو إذا انتصف الشهر دفع الرحم هذا الدم في أوقات محدودة، تعتاد المرأة خروج الدم في هذه الأوقات. ودم الحيض دم نجس، سماه الله في كتابه أذى، قال الله جل في علاه: يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسماء في الصحيحين: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، رأيت إحدانا تحيض في الثوب فكيف تصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحطه ثم تقرصه فتنضحه في الماء وتصلي فيه. جاءت المرأة تصور للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عندهن ثياب كثيرة، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا يصيب الثوب دم الحيض، ماذا تفعل؟ ماذا تصنع به حتى تصح الصلاة؟ في دلالة على أن دم الحيض نجس، وإذا أصاب الثوب فصلت بهذا الثوب لا يصح أو لا تصح الصلاة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مبينا كيف تطهر الثوب، قال: تحطه ثم تقرصه، الحط هو الدلك، تحطه ثم تقرصه فتنضحه بالماء ثم تصلي فيه. وكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في البخاري تقول: كانت إحدانا تحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها وتنضح على سائر الثوب ثم تصلي فيه. لذلك نقل الإمام الشوكاني أو نقل قبله الإمام النووي الإجماع على أن دم الحيض نجس. والدماء التي تخرج من المرأة أقسام 3: دم حيض وهذا سبق تعريفه، ودم نفاس هي الدماء التي أو الدم الذي يخرج عقب الولادة، والثالث دم فساد، وهذا الدم هو دم علة ليس بعادة ولا طبع منهن ولا خلقة، وإنما هو عرق انقطع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو عرق ليس بدم طبع ولا خلقة. دم الحيض له علامات، تعرف المرأة دم الحيض بعلامات مشتهرة جدا بين النساء. دم الحيض أسود كما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى أحمد في مسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دم الحيض أسود يعرف، يشتهر بين النساء. وهذا على الغالب، لأن في أحد من النساء يمكن أن يكون الدم عندها أحمر بحراني كما نقل عن ابن عباس رضي الله عنه، لكن في غالب النساء دم الحيض أسود يعرف. أيضا من العلامات التي تعرف المرأة بها دم الحيض بأنه كريه الرائحة، لأنه كريه الرائحة. وأيضا له علامة ثالثة، سخين غليظ، إذا دفع الرحم الدم ترى فيه سخانة وغلظة، فهو دم غليظ سخين. ولو علامة رابعة قالها بعض العلماء عن معرفة الطب، أن دم الحيض إذا خرج من فرج المرأة فإنه يسيل لا يتجمد، إنه يتجمد في الداخل ثم ينفجر ويسيل إذا خرج. إذا علامات أربع إذا سألت المرأة أنا ينزل علي بعض الدماء ولا أدري هذا دم حيض أم هو دم إلا، أقول لك أن تعرفي وتفرقي بين دم الحيض ودم الفساد والعلة بهذه العلامات. دم الحيض أسود يعرف، دم الحيض سخين غليظ، دم الحيض له رائحة كريهة، هذه علامات بسهولة يمكن المرأة وبيسر أن تفرق بين دم الحيض وبين غير دم الحيض. العلماء يقولون بأن دم الحيض لا يمكن أن ينزل إلا بعد 9 سنين، هذا في كلام جمهور أهل العلم، وينقطع دم الحيض بعد 50، يسمون المرأة التي وصلت إلى 50 اليائسة، واللاتي يائسن من المحيض من نسائكم، يقولون سنها أن تصل إلى 50. وعند أهل التحقيق كما رجح واختار الإمام بن المنذر وشيخ الإسلام أنه لا حد في سن دم الحيض، لا للابتداء ولا للانتهاء، بل إذا بلغت الجارية إلى سن 8 ونزل عليها الدم بالعلامات المعروفة أسود يعرف تصير بذلك حائضا. ولو نزل الدم بنفس العلامات الدم الأسود السخين الغليظ بعد 50 تصير أيضا المرأة حائضا، لأن الله جل في علاه قد علق حكم الحيض بوصف لكل امرأة تدري وتعرف وتلاحظ النظر في هذا الوصف، إن توفر إذا صارت حائضا. قال الله جل في علاه يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فإذا وجد الوصف الدم الأسود الأذى فهي حائض، إذا انتفى الوصف فليست بحائض ولا اعتبار للسن، لا سن الابتداء ولا سن الانتهاء. وأيضا العلماء لما بحثوا في مسألة الدماء التي تخرج من المرأة في دماء أو دم الحيض على التحديد، قالوا له حد قلة وحد كثرة، والمعنى بأنه يمكن في ساعة من الساعات في وقت من الأوقات ينزل الدم، فله وقت محدود نقول هذا حد القلة 3 أيام بليلهن يوم وليلة، إن كان أقل من يوم وليلة لا تحسبيه أيتها المرأة من دم الحيض، إذا بلغ يوم وليلة احسبيه من دم الحيض، هذا حد القلة. وحد الكثرة اختلفوا أيضا، بعضهم يقول 15 يوما وبعضهم يقول 17 يوما، والصحيح أيضا عند المحققين من أهل العلم يقولون دم الحيض لا حد لأقله، فلو كانت دفعة واحدة فهو دم الحيض ما دامت العلامات قد ظهرت عليه، أسود يعرف كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، فلو مجت مجة واحدة دفعة واحدة فهذا دم حيض، ولو انقطع ورأت الطهر بعد ذلك حاضت ساعة واحدة، وهذا في النساء موجود، ولا عبرة بالقطرة ولا بالقطرتين، فإذا نزلت قطرة من المرأة لا تحسب من الحيض ولا بالقطرتين، قد ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، لكن إن مجت مجة دفعت دفعة واحدة كاملة فإنها تصير بها حائضا. أما أكثر أو حد الكثرة للحيض فهو 15 يوما على الراجح الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكث الليالي، قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكث الليالي لا تصلي، وهذه تقليد. وأيضا قد احتج الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة بحديث تنكث شطر دهرها لا تصلي، وهذا حديث كما قال الإمام البيهقي بأنه لا أصل له بهذا اللفظ، واتفق جمع من الحفاظ على كلام البيهقي، لكن الصحيح أن نقول والأقرب إلى السنة والنظر يعد ذلك أن الحد الأكثر أقصى حد يبلغ في نزول دماء دم الحيض 15 يوما، لأن الله جل وعلا قد خلق الخلق لعبادته، ولا يتصور بأن المرأة تنكث أكثر من شطر دهرها لا تصلي، وأن الصلاة هي أهم العبادات وهي الركن الركين في هذا الدين، بل هي بعد الشهادتين، لذلك فأن أقصى مدة يمكن أن تحسب من الحيض هي 15 يوما، وهذا سيفيدنا إن شاء الله بما سنفصله في الحلقة القادمة من الكلام على أصناف النساء بالنسبة للدماء المبتدئة والمميزة، والمرأة التي لا عادة تعرفها وتتقنها، فإذا نزلت في وقتها وقت العادة علمت أن من يعني أن هذا من دم الحيض لأنها صارت حائضا، وإلا فلا تكون حائضا ويكون الدم دم فساد. هذا إن شاء الله نفصله في الحلقة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، رزاكم الله عنا خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.